الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: قوا أهليكم نارا، علموهم وأدبوهم. قال الحسن: يأمرهم وينهاهم، فيعلمهم الحلال والحرام، ويجنبهم المعاصي والآثام، إلى غير ذلك من الأحكام. قال قتادة: مروهم بطاعة الله تعالى، وانهوهم عن معصية الله. قال البيضاوي: قوا أهليكم بالنصح والتأديب. قال الزمخشري: قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات، وقوا أهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم. رحم الله رجلا قال: يا أهلاه، صلاتكم، صيامكم، زكاتكم، مسكينكم، يتيمكم، جيرانكم، لعل الله يجمعهم معه في الجنة. أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. أيها الإخوة، الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة. نحن المسلمين نتعبد الله عز وجل في مساجدنا، ونتعبد الله عز وجل في بيوتنا، لا فرق، هذا محراب للعبادة وذاك محراب للعبادة. نحن المسلمين نتقرب إلى الله تعالى في صيامنا، ونتقرب إلى الله تعالى في بيعنا وشرائنا، لا فرق، هذا دين وهذا دين. الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة، وتربية الأبناء باب عريض من أبواب القرب إلى الله. ولهذا بدأنا سلسلة جديدة من الخطب عنوانها تربية الأبناء، لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا إلى الله تعالى ببرنا لأبنائنا ورعايتنا لهم. تكلمت الخطب الماضية عن مقدمات سبع مهمة في تربية الأبناء. تربية الأبناء فرض على الوالدين، تربية الأبناء علم يحتاج إلى دراسة، تربية الأبناء طريق طويل تحتاج إلى صبر وأنات، تربية الأبناء مهمة تحتاج إلى معونة الله، تربية الأبناء تبدأ من اختيار الزوج المناسب. إذا أردت أن تربي أولادك لابد أن تتغير. تربية الأبناء تتأثر بنوع النفقة، أم من حلال جاءت أم من حرام. وفي خطبة اليوم مقدمة ثامنة مهمة جدا في التربية، تقول: التربية تعتمد التدرج لا الطفرة. التدرج، التربية تعتمد التدرج لا الطفرة. ما حدا بينام بفيء يكون ابنه ما له حافظ قرآن بيصير حافظ قرآن، ما حدا بينام بفيء بيكون ابنه ما بيحب الدراسة بيلاقي ابنه دكتور، ما حدا بينام بفيء بيكون ابنه ما بيصلي بيصير بيصلي. ما في بالتربية طفرة، التربية تعتمد على التدرج. أيها الإخوة، يغيب أب عن تربية أولاده سنوات وسنوات، ثم يتفطن فيرجع إليهم يريد منهم التأدب والتعلم والتدين والتدرب وبأسرع وقت ممكن. والتربية الصحيحة تعتمد على التدرج لا الطفرة. ما معقول تغيب عن تربية أولادك 20 سنة بعدين بدك تتفطن؟ الله أكبر، شو بدي ساوي أولادي هلأ مؤدبين؟ ما في طفرة بالتربية، تربية تدرج. خسرت 20 سنة خلاص، لا يمكن أن يعني تعوض هذه 20، لا يمكن على الإطلاق، ممكن جزئيا بس خلاص 20 راحوا. لذلك يا شباب انتبهوا، الذين أنتم ذاهبون نحو الزواج، يا أيتها الفتيات الذاهبات نحو الزواج، أي يوم تخسره مع ولدك لن يعود أبدا. أي عام تخسره مع ابنتك في تربية ابنتك لن يعود أبدا. لا أعلم طريقة تربوية تستطيع أن تستعيد هذا اليوم أو هذا الشهر أو هذا السنة. تنشغل أم عن تربية بناتها سنوات وسنوات بسبب عمل عم تشتغل، أو بسبب شجار سابق مع الزوج صار في تفريق، راحت بعد 7 سنين قال بركي بنرجع، بس غابت عن بناتها 7 سنين ثم تعود إليهم تريد أن تعوضهم ما فقدوه من حنان وعاطفة ومراقبة ومتابعة وإرشاد. تفعل ذلك مسرعة وتنسى بأن التربية الناجحة تقوم على التدرج لا الطفرة. راحوا 7 سنين، راحوا ممكن نسترجعهم؟ أبدا على الإطلاق. طيب يعني منعوض ما فات من التربية؟ ما بيتعوض، بس ممكن شيء يعني جزئي، شيء بسيطي، بس إن 7 سنين راحوا. لذلك قرار الطلاق، قرار الفراق، قرار سفر الأب وبقاء الأولاد هون خطير جدا، خسارة 100% في التربية 100%. في طريقة للتعويض؟ لا. وعرف العلماء التربية فقالوا، شو يعني تربية؟ ما نحن بدنا نشتغل بتربية الأبناء. طيب شو التربية؟ التربية هي إنشاء المرء وإصلاحه شيئا فشيئا حتى يبلغ حد الكمال والتمام. إنشاء المرء وإصلاحه شيئا فشيئا حتى يبلغ حد التمام أو الكمال. قولهم شيئا فشيئا يعني تدرج، يعني في أصل تعريف التربية التدرج، وهو قاعدة مهمة جدا في التربية. يرى دارسو علم النفس، علم نفس الطفولة والمراهقة، ودارسو علوم التربية أن الإبن يحتاج في كل مرحلة من مراحل عمره إلى حاجات تربوية، ويمكننا أن نزرع فيه في هذه المرحلة معارف وقيما. لما بتروح المرحلة راحت الحاجة وإمكانية الزرع تغيرت، تماما كزراعة النباتات، تماما كزراعة الثمار. كل فصل له وقت للزراعة، راح الفصل ما عادش فيك تزرع. أخي مساوي بيوت بلاستيكية بيطلع، بس بيطلع زرع بلاستيكي. التربية، الولد، الابن، البنت في كل مرحلة له حاجات تربوية، إذا قدمتها له كسبت، ما قدمت راحت، ابحث عن غيرها، عن التي تلي. وهناك إمكانية لزرع معارف وقيم في مرحلة، راحت خلاص مرحلة الثانية بتزرع غيرها، أو بيصير بدل ما تبذل جهدا بسيطا بدك تبذل جهدا كبيرا. وما التربية الناجحة إلا أن يعرف المربي هذه الحاجات وهذه المعارف، والزمن الصحيح لزرعها وتلبيتها، ثم يمارس هذه المعرفة. ونحن خلال الخطب التفصيلية سنقسم مراحل سنوات الابن 24 سنة إلى 8 مراحل، سأخبركم في كل مرحلة ما حاجاته وماذا يمكن أن تزرعه. بثلاث سنين الأولى ما حاجاته وماذا يمكن أن تزرع، ثلاث سنين الثانية ما حاجاته وماذا يمكن أن تزرع. إذا راحوا أول ثلاث سنين ما عادش فيك ترجعهم، دور على ثلاثة الثانيات. هلأ سافرت وتركت ابنك، غبت ست سنين، عمره هلأ سبع سنين، ما في طريقة أبداً رجع لك الست الماضيات، خسران أنت 100% في هذه الناحية، ربحت شيئاً آخر بس هنا خسرت. تركتي زوجك ثلاث سنوات ثم رجعتي، خسرتي ثلاث سنين مع تربية أبنائك. ما في طريقة لنسترجع هذه السنوات الثلاث، منفكر باللي بعد، ولعلك تتداركين شيئاً بسيطاً، أما أن يرجع الكل مضى. بناء على ذلك أيها الإخوة، نرى التربية بناء متدرجا يضع لبناته الوالدان معا يوما فيوما وشيئا فشيئا حتى يكتمل البناء ويجمل. وهذا هو التدرج في التربية، ليعلم كل أب وأم فارقا أولادهما فراقا ماديا أو فراقا معنويا. في أب عم بفارق أولاده فراق مادي مضطرا أو مريدا، في أم عم تفارق أولادها فراقا ماديا تطلب طلاق، في أب وأم لا، في فراق معنوي، هن الاثنين موجودين بس الأب مشغول والأم مع صديقاتها، الأب بيشتغل والأم عم تشتغل، والأولاد بالحضانة أو بالمدرسة أو عند الجارة أو عند المؤدبة أو عند الخادم. في أم وأب موجودين بس كلاهما على أجهزة الاتصال، هدون في فراق مادي للأولاد. ليعلم كل أب وأم فارقا أولادهما فراقا ماديا أو معنويا أنهما خسرا موادا مهمة في تربية أبنائهما لن يستطيعا تعويضها على الأرجح لأن وقتها قد مضى. كتبت إحدى المعلمات تقول: غرس القيم والأخلاق من قبل المربي يستمر فترة طويلة وبتدرج، وقد لا يرى نتيجة واضحة بادئ الأمر فينتابه اليأس، ولكن عليه أن يستمر في عمله ويعلم بأن التربية تعتمد على التدرج وبأن الله لا يضيع أجر المحسنين. كيف تنمو شجرة الخيزران؟ عندما نزرع بذور نبتة الخيزران في الأرض ونسقيها بالماء أسبوعا وأسبوعين وشهرا وشهرين وسنة وسنتين لا نرى سوى الأرض الجدباء، ونستمر في السقي والمتابعة شيئا فشيئا ويوما فيوما لتأتي المفاجأة في مطلع السنة الخامسة، حيث تبدأ نبتة الخيزران بالظهور ثم تنمو بشكل سريع مترا كاملا كل يوم. غريبة هي نبتة الخيزران في طريقة نباته، كل يوم متر، وبعد أسابيع قليلة يصل طولها إلى 30 مترا في السماء. بس خمس سنين ما في شيء، أنت عم تشتغل وتربي شيئا فشيئا بس ما عم تشوف شيء، بس بعد خمس سنين حتطلع الخيزران. لكن لماذا لم تنبت خلال الفترة الماضية؟ لقد كانت تغرس جذورها عميقة في الأرض لتبني أساساً قوياً ليستطيع ساقها الطويل أن يعلو في السماء من دون أن تسقط الخيزران. لكن 30 متر بالسماء بدون تأسيس بالأرض. تريد لأولادك أن يطيروا في السماء؟ إذن أسس لهم في التربية. إذا بتتركهم أول خمس سنين يفتح الله، راح الأولاد حنحكي وين تركت أولادك خمس سنين، وين تركتي أولادك وبناتك خمس سنين ورحتي تركتيهم هون مع أبوهم وين؟ قال ستهم بتدير باله، في شغالة بتدير باله، خسرتي خسارة 100% وسامحيني 100% أنت خاسرة في هذا الجانب، لعلك ربحتي في جانب آخر، لكن الأولاد خسرنا في تربيتهم. أيها الإخوة، التدرج سنة إلهية في معظم الأشياء في هذا الكون، بدءا من خلق الإنسان والأطوار التي يمر بها إلى نهاية الكون، والتدرج واحد من أسس التشريع الإسلامي. فالقرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة بل نزل مفرقا خلال 23 سنة تدرج. تنزل الآية حينا، وتنزل الآيتان، وتنزل العشر، وتنزل السورة. الأحكام الشرعية لم تفرض جملة واحدة بل فرضت على التدريج. ربما فرض الأمر الواحد متدرجا، فالصلاة والصوم فرضا بالتدريج. أتدرون؟ كان الرجل يصلي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، بعد هذا فرضت صلوات الخمس. في الصوم كان المسلمون يصومون يوما واحدا في السنة، يوم عاشوراء، بعد هذا فرضت الأيام الثلاثون. الربا حرم بالتدريج، الخمر حرم بالتدريج، الجهاد فرض بالتدريج، فرض بالتدريج، وهكذا. فالتدرج أساس من أسس التشريع الإسلامي، وهو أساس من أسس التربية الناجحة. يراد بالتدرج في التربية أنك إذا أردت أن تنقل ابنك من النقطة ألف إلى النقطة ب، وكانت المسافة بينهما طويلة، قسم له هذه المسافة إلى أجزاء، واجعله ينتقل من ألف إلى جيم، ثم من جيم إلى دال، ثم من دال إلى هي، ثم من هي إلى واو، ثم من الواو إلى الدال إلى البي، فيكون عندها انتقل من ألف إلى بي. قسم هذه المراحل. هذا التقسيم به تخفف عنه ثقل المهمة وتعينه على ما تريد، فتنجح في تربيتك وينجح في نقلته. اختصاصيو الإرشاد النفسي والأطباء النفسيين عندهم شيء اسمه التعريض النفسي بالتدريج. ابنك يخاف من الظلمة، عندك ابن يخاف من العتمة، الإرشاد النفسي وعلماء النفس أطباء النفس بيعملوا له تعريض بالتدريج، يطلبوا من الأم، وربما الطبيب هو الذي يفعل في العيادة، يحدثه أو الأم أو الأب يحدث هذا الولد بالتدريج عن الظلمة في غرفة منيرة، يحدثه عن الظلمة وبأن الإنسان ممكن أن يعيش في الظلمة، والظلمة مريحة وبالظلمة تهدأ الأعصاب، يحدثه عن الظلمة، ثم يقول يا بابا سأمضي أنا وأنت إلى زر إشعالي الأضواء لنطفئه، فيمشي هو وابنه إلى الزر فيطفئان هذا الزر، ويعود الأب مع ابنه ويجلس ويحدثه ويمازحه ويلاطفه، الآن في الظلمة، الابن يخاف من الظلمة في الأصل. بعد حين يقول له يا بابا أوقد أنت هذا الضوء، اذهب إلى الزر واضغط عليه، يذهب الولد شيئا فشيئا، وأبوه وراءه هو يخاف، ممكن يذهب ويعود، ممكن يذهب ويبكي، يأتي الأب إليه يأخذه يشعل الضوء ثم يعود يجلس معه يحدثه شيئا أيضا عن الظلمة وعن النور أو عن موضوع آخر سار للولد، ثم يقول يا بابا اذهب أنت واطفي الضوء لوحدك، يذهب الولد يخطو خطوات أولى ثانية ثالثة بيطفي الضوء، ثم الأب يقول له يا بابا اذهب إلى الغرفة الثانية المظلمة وأتني بغرض وتعال، وهكذا بالتدريج يعرضونه للظلمة للعتمة بالتدريج حتى يصير آلفا لهذه العتمة معتادا عليها. التربية كلها تقوم على هذا التدريج، بس هذا مثال أحببت أن أقدمه بين أيديكم. حكي عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابنه عبد الملك وكان شابا ورعا تقيا كأبيه، متحفزا للخير متوثبا كما الشباب، قال لأبيه عندما ولي الخلافة يا أبي ما لك لا تنفذ الأمور، فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. يا بابا أنت الآن رئيس الدولة، طلع فورا فرمانات، كل شيء مخالفات شرعية، كل شيء معاصي، كل شيء فجور، كله بيلتغى، بكرة الصبح بيكون ملغى كله، وكله بده يصلي، وكله بده يصوم، وكله بده ما يتخانق، وكله بده يجي على المساجد، فورا ما أنت صاحب القرار. قال يا أبتي ما لك لا تنفذ الأمور، فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. لا تخاف يا بابا، شو بده يصير؟ يجوا أنا وياك يهجموا على القصر، يأخذونا ويقتلوننا ويحطونا في القدور وتغلي القدور، ما يهمك في سبيل الله. قال الأب لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في آيتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيتركوه جملة ويكون في ذا فتنة. رب العالمين هو رب، ما أمر بتحريم الخمر فورا، حذر منه في آيتين ونهى في الثالثة، وقبل في تربية 13 سنة في مكة. فالتربية تعتمد على التدرج للطفرة. يقول أحد التربويين: مما يدخل في مراعاة حال المتعلم أو المتربي إعطاء كل مرحلة ما يناسبها من العلم والتربية، فإن لكل مرحلة عمرية درجة من النضج يصعب تجاوزها، كما أن لها مشكلات لا يمكن حلها إلا على نحو جزئي. لذا فإن العجلة هي العدو الأول للتربية. هناك جوانب عديدة في شخصياتنا لا ينضجها إلا الزمن. إن بعض المربين قد يعمد في بعض المراحل العمرية إلى زيادة الجرعة، وهذا أحياناً قد يحدث شيئاً من التشوه التربوي. قال تعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعدتكم أيها الإخوة أن أدلكم في كل خطبة من خطب تربية الأبناء على كتاب تربوي. الخطب إن شاء الله ستعطيكم مادة جيدة، وهي مأخوذة من كتب ومراجع، يعني نقرأها من أجل أن نصيغ هذه المادة، بس لابد أن تفعل شيئاً أنت، الأولاد أولادك، الأولاد أولادك. فأنا في كل خطبة سأذكر لكم اسم كتاب وأعرفكم عليه، خذوه اقرأوه ادرسوه مع زوجاتكم، ستفيدون منه في تربية أبنائكم. يا شباب اللي رايح يتزوج لازم تعرف تربي أولادك، يا بناتي اللي أنتوا في سن الزواج لابد أن تعرفي كيف تربين أولادك، اقرأي ادرسي من الآن. أريد اليوم، كل يوم سأدلكم على كتاب، لكني اليوم سأدلكم على ورقات، على 5 ورقات مهمة جدا في التربية، ويمكن أن أطلق عليها تربية الأبناء عند الإمام الغزالي. الإمام الغزالي حجة الإسلام، هكذا لقبوه، الرجل له طريقة في التربية. الكتاب موجود عندكم اسمه أحياء علوم الدين، أعتقد أن كثيرا منكم عنده هذا الكتاب، سهل الحصول عليه. داخل أحياء علوم الدين الغزالي قسم كتابه إلى 4 أقسام: عبادات، عادات، مهلكات، منجيات. في المهلكات عقد كتابا اسمه رياضة النفس، نفسك كيف بدك تروضها، كيف تحملها على الخير وعلى الحق. داخل كتاب رياضة النفس عقد بابا، هذا الباب أريدكم أن تقرأوه، 5 ورقات، في بعض طبعات 3 ورقات. قال: باب الطريق في رياضة الصبيان من أول نشوئهم ووجه تأديبهم وحسن أخلاقهم أو تحسن أخلاقهم. عقد باب من 5 ورقات كيف رياضة الصبيان، كيف ابنك تأخذ بنفسه إلى الخير، تأخذ بأخلاقه إلى السمو. يتكلم داخل هذه الأوراق عن التدرج في تلقين الأبناء الأدب، ودل فيه المربي على الآداب التي يبدأ بها مع الصبي، ثم كيف يتدرج معه ليرقيه، وختم الورقات بقصة التستري مع خاله. يقول فيها: قال سهل ابن عبد الله التستري: كنت وأنا أقوم بالليل فأنظر إلى خالي محمد ابن سوار، فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ الخال عم بيقول لابن أخته. قلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك 3 مرات من غير أن تحرك به لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. قال له كل يوم: يا عم، يا بابا، يا خالو، 3 مرات. قال: فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته، فقال: قل في كل ليلة 7 مرات تدرج. قال له: يا خالو، ساويهم 7 مرات، بدك تقول: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ثم أعلمته، فقال: قل ذلك كل ليلة 11 مرة. فقلته، فوقع في قلبي حلاوته، صرت حب هذا الذكر: الله معي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، صرت حب هذا الكلام. قال: فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد سنة قال لي خالي، المربي متابع، يعني هو صح قال له قبل سنة بس هو مستحضر، هو عارف شو بده يساوي. قال: فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. لسه ما خلص التدرج. يقول تستوري: فما زلت على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ لأنه هذا سهل، خلاص ابن عبد الله التستوري خلاص صار من الذاكرين وصار من مراقبين الله، الآن حيضع الابن الثاني عشان يترك المعاصي. هذا سهل، هذا سهل هلأ صار شاب عمره 16 سنة 17 سنة 18 سنة، هذا سهل هلأ بده يسافر، بدي خليه يسافر من البلد، بس أنا باني أنا من 12 سنة باني مراقبة الله عند ابني. هلأ لما صار عمره 16 قال: يا سهل، من كان الله معه وناظر إليه أو وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية. هذه هي التربية أيها الإخوة بالتدرج. فالتربية تعتمد على التدرج لا الطفرة. أيها الإخوة، كانت خطبة اليوم مقدمة ثامنة مهمة في تربية الأبناء. تربية الأبناء تعتمد التدرج لا الطفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم يا فوز المستغفرين.